هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
دليل اشتباه في الدليل. هنا يعني قال الله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل. الدليل طيب الاستدلال مثاله أنت.
سقطت قطرة الخمر على فاطمة تدل على ذلك.
أصبر أصبر أنا عيني له. أنت.
وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن جنود الميت يستسقط الدماء فقال لا هو حرام أن يرجع.
أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له ويستصبح بها الناس فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة. بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟
قوله لا. هل هذا يرجع إلى قوله بأن المنافع هل أنه من أصل الحديث جاء في النهي عن بيع مثل هذه الأمور؟
نعم.
أم أن الصحابة لما تقلوا ولم ينتفعون بها هل هذا لا يرجع إلى الانتفاع؟ فاختلف العلماء هل يرجع لا هذه عن النهي عن البيع مثل هذه الأمور؟ يرجع
يعني من قال انه عن البيع قال لان اصل موضوع الحديث
هو في البيع
فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع. والذين قالوا انه هو حرام قالوا هذا يعود على اقرب مذكور
وهو
ذكر هذه المنافع. طيب عندنا اصل اذا تعارض اذا اشتبه الدليل نرجع الى اي شيء عباد الله؟
نرجع الى الاصل.
الى الاصل ما الاصل في الانتفاع بالاعيان؟ الإباحة. أفهمتم يا جماعة؟ ولهذا نقول الراجح أن الانتفاع بشحوم الميتة في هذه الأمور أنه إيش؟ جائز لكن بيع حرام. طيب ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا للأذهان. الأخ أي نعم ها ايش يقول؟ لا تعلم ان شاء الله تعلم الان. نعم اياب او اهاب. اهاب
قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى
قوله هو من وقع في الشبهات عشان ناخذ الامر المعنوي من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. طيب راعي ايش؟ نعم.
وهناك حمى مثلا لملك او غيره فاذا ترك ماشيته ترعاه ربما تقع في هذا الحمى.
اي نعم احسنت. يعني مثلا ارض محميه لا يرعاها احد تكون مخصبه مخضره فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع ان يحمي الابل عنها او البقر التي يرعاها لانها تشاهد الارض الخضره فتنفلت اليها. واضح؟ طيب ما معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل معناه ان اقتحام الشبهه حرام او ان الوقوع في الاشتباه في المشتبهات يجره الى ان يقع في الحرام المحض؟ الثاني ما تقولون؟ نعم هذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب أن الإنسان ليقع في الشبهات فإنه تجره إلى أن يقتحم المحرمات الصريحة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى فهل هذا إقرار؟
هذا؟
إيه نعم
هذا إخبار ليس إقرار شرعي.
نعم
إقرار بالحال ليس إقرار شرعي.
نعم يعني إخبار عن الواقع. أما كونه جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه حسب الأدلة. طيب هل لك أن تأتي لنا بمثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل مثال التمثيل بالواقع وهو حرام؟ أي نعم. نسيتها؟ نعم.
الحديث الذي مر معنا
أي نعم، هذا واحد، لكن في أصح من هذا، في أصح ولا نزاع فيه إطلاقا. نعم يلا. نعم صحيح، لتتبعن سنن أي طريق، أو سنن جمع سنة وهي الطريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إقرارا أو إخبارا عن ما سيقع؟ الجواب الثاني لا شك، ما لا يمكن أن يجيز النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع اليهود والنصارى. طيب في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما هذه المضغة؟ القلب. طيب هل في هذا دليل على أن العقل والتدبير في القلب لا في الدماغ؟ فيه وجه الدلالة. إلى الآن ما فيه أمير ومأمور، الدليل من الحديث، لأن حتى تشبيه القلب بالأمير والأعضاء بالمأمور تشبيه ناقص لا يطابق الحديث أبدا. الحديث إذا صلحت صلح الجسد، والأمير والمأمور ربما يتمرد المأمور. هل يلزم من كل أمير إذا أمر أن يمتثل؟ طيب اترك الأمارة جانبا. لقوله إذا صلح، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. بارك الله فيك. نعم ناخذ الدرس الذي الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها أيها أي حديث أزهد وراء حديث المال نسأل إن شاء الله تعالى إذا بقى. أي أبو نسأل، لأن أنتم سؤالكم كسؤال، نسأل إن شاء الله في آخر الدرس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيعة وإيش القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. تعس أي هلك وشقي وخاب وخسر. عبد الدينار، الدينار هو السكة المضروبة من الذهب، والدرهم السكة المضروبة من الفضة، والقطيفة الفراش، الفراش. ومعنى عبدها فسره النبي عليه الصلاة والسلام باللازم، فسره باللازم فقال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. ولذلك فلهذا صار عبدا لها، لأن هذه الأشياء ملكت يرضى بحصولها ويغضب بفواتها، فصار عبدا ذليلا لها. هذا من وجه. وجه آخر أن هذه الأشياء الثلاثة، وقد جاء في حديث آخر أوسع من هذا أربعة، هذه الأشياء ملكت قلبه واستولت عليه حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته، وهذا هو حقيقة العبودية. هذا فصارت العبودية من وجهين. الوجه الأول أنه قد ذل لها بحيث يكون رضاه وغضبه تبعا إيش لحصولها أو عدمه. ثانيا أنها ملكت قلبه بحيث تكون هي فكره وتفكيره وعقله وحركاته لا يسعى إلا لها ولا يتوقف عن السعي إلا لها. وليس المعنى أن الرجل ينصب الدينار ويسجد له أو يركع له، لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. ففي هذا الحديث دليل على أن من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها فإنه خاسر. ويشهد لهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أتموا فأولئك هم الخاسرون. يظن أنه رابح إذا ربح دينارا أو درهما ألهاه عن ذكر الله، ولكنه في الحقيقة خاسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تخرج من يده، حتى لا يكون عبدا ذليلا لها. وفيه إشارة من فوائد الحديث أيضا، الإشارة إلى أن من تعلق شيئا تعلقا من تعلق بشيء تعلقا تاما صار له مثل العبد. ولذلك نجد العشاق يفخرون أن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوه، كما قال الشاعر: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لماذا؟ لأنه يتلذذ بكونه رقيقا لها والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما يسخط الله، فيما يسخط الله، لا أن يكون ذلك تبعا للدنيا، لأن الدنيا فانية. إذن فالحديث هنا من باب الزهد ولا من باب الورع أو منهما جميعا؟ الظاهر منهما جميعا، لأن ترك ما يضر هذا ورع، وترك ما لا ينفع زهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب طرف الكتف، ولكل إنسان منكبان، أخذ بمنكبيه هكذا كأنه أمامه أمسك بهما، وذلك من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا كالغريب. الغريب هو من أقام في غير وطنه، ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له الراحة، بل هو في قلق، لأنه يخرج إلى السوق إلى المسجد مثلا لا يرى أحد يعرفه، لأنه إيش؟ غريب. أو عابر سبيل، وهذا أشد، عابر السبيل ليس له إقامة، ماشي. فهكذا يكون في الدنيا، وهو إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن أهل الدنيا، وأن يكون بينهم كالغريب، أو كرجل عابر سبيل لا يريد المكث. ومما ينسب الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. هذا محط الفائدة، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وهذا حق، إن اجتنبته اجتنبك الناس وليس بينك وبينهم علاقة، وإن تجتذبها هل ستأتيك سهلة؟ لا، يقول نازعتك كلابها. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه من أحسن الوصايا. فمن فوائدها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية فيما ينفع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ما به تأكيد الخبر والالتفات إليه إما بالقول وإما بالفعل. ففي حديث النعمان بن بشير استعمل إيش؟ القول ألا ألا ألا، وأما هنا استعمل الفعل. وأحيانا والنبي عليه الصلاة والسلام يستعمل ما يحصل به الانتباه إما بمثل هذا، وإما بأن يمسك بيد الرجل بين كفيه كما فعل مع عبد الله بن مسعود حين علمه إيش التشهد، أمسك بيده وضع بين كفيه وجعله يعلم. فإذا استعملت الأساليب التي توجب أن يرعى الإنسان انتباهه فإن هذا من الهدي النبوي. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يركن إلى الدنيا وأن لا يتخذ محل إقامة. يقول كن في الدنيا كأنك غريب، يعني قلق، لا لست مستأنسا أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن نجتنب الدنيا كلها، وإنما أمر أن نكون منها بمنزلة الغريب الذي لا يأخذ إلا ما اضطر إليه أو عابر السبيل. وهكذا ينبغي لنا أن لا نجعل الدنيا أكبر همنا، لأننا إن جعلناها أكبر همنا فإنها تفوتنا هي والأخرى، وإن جعلناها عونا على الطاعة صارت هي لنا والأخرى أيضا. ولقد سمعت كلاما لبعض العلماء يقول اجعل المال لك كالحمار الذي تركبه أو كالخلاء الذي تقضي به حاجتك. أفهمتم؟ يعني معناه لا يهمك منها إلا ما تقضي به حاجتك فقط. طيب، وقال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أخذه من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اعمل عمل الجاد الذي يستحضر أن أجله قد حضر ليكون مستعدا غاية الاستعداد. لا تقل أفعل هذا غدا، ربما لا تدرك غدا. وفي الصباح لا تؤخر إلى المساء، لأنك ربما إيش لا تدرك المساء، وهذا أمر مشاهد. فالإنسان الحازم هو الذي ينتهز الفرص ويأخذ بالجد. ويقول خذ من صحتك لمرضك، رضي الله عنه، كلمة حكمة. الإنسان الصحيح يسهل عليه العمل وصده منشرح ونفسه طيبة، والمريض بالعكس يصعب عليه العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن حسين صل إيش قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك أيضا تضيق نفسه ولا ينشرح صدره ولا ينبسط. ولهذا تجد أحيانا إذا أصابك المرض تود أن لا يكلمك أحد من الناس ولو أقرب الناس إليك. فخذ من الصحة ليش؟ للمرض، حتى إذا أتاك المرض وإذا أنت قد أخذت بحظ وافر من العمل الصالح في حال الصحة. أكبر من ذلك قال ومن حياتك لموتك. الله أكبر. الإنسان ما دام حيا فإنه يمكن أن يعمل، لكن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فخذ من حياتك الآن ما دمت حيا لموتك، لأنك سوف تبقى أزمانا طويلة بعد الموت لا تستطيع أن تعمل، لكن ما دمت حيا فاعمل. ففي هذا الحديث فوائد: أولا الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا يتخذها موطنا بل معبرا أو دار وحشة. نعم، أو دار وحشة، لقوله كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلمات أخذنا أظن الأول المرفوع. نعم، من فوائد الحديث بالنسبة للموقوف حديث ابن عمر هذه الاعتبار بهذه الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن فوائده أن الإنسان الحازم هو الذي يغتنم الفرص، يأخذ من الصحة للمرض ومن الحياة للموت. وكذلك أيضا كما جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها الفراغ قبل الشغل. الإنسان ما دام متفرغا فلينتهز الفرصة وليتخذ الفراغ مملوءا بالعمل الصالح قبل أن ينشغل. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تتخذوا سادة. لأن الإنسان إذا كان سادة، إذا كان من السادات وسود وصار مرجع للناس انشغل. وسمعت أحد الإخوة يقول: أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرفت كنت لغيرك. هذا صحيح أو صحيح؟ نعم. ولهذا تجد الإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه عنده أوقات يستطيع أن يراجع، يستطيع أن يزور قريبا، أن يعود مريضا، لكن إذا عرفه الناس انكبت الحوائج عليه، كل يحتاجه من جهة، وحينئذ ينشغل عما كان قادر عليه بالأمس. هذا يقول جملة معترضة. وعن أبي هريرة رضي الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قوله من تشبه، أي أتى ما يكون به مشابها له، وذلك أن يفعل شيئا من خصائصه. والتشبه يكون بالعقيدة، يكون بالعبادة، يكون باللباس، يكون بالحلى، يكون بالعادات. الحديث عام، وإذا كان عاما فينزل قوله صلى الله عليه وسلم فهو منهم على ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فمثلا: من تشبه بقوم في العقيدة فهو منهم، معلوم يعني اعتقد ما يعتقدون، سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات، هو منهم. حتى لو نفى أن يكون منهم نقول أنت منهم. من تشبه بهم في العبادة فهو منهم. لو أن إنسان تشبه بأصحاب الطرق في عباداته وقال: أنا من أهل السنة، نعوذ بالله من البدعة، وهو يفعل في العبادة ما يفعله أهل الطرق، هل يقبل؟ لا، هو منهم. من تشبه بهم في العادات فهو منهم. إنسان، نعم، ولا سيما أيضا، ولا سيما إنها الشرع عن ذلك بعينه. إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار، يعني يوجد الآن أناس يرون أن الأكل باليسار تقدم وحضارة. ليش؟ لأنه تفعله الأمم المتحضرة على زعمه، فهو حضارة وتقدم. نعم، ويكون منهم. تشبه بهم في اللباس، صار يلبس مثل لباس الكفار، نقول هو منهم. المهم إذا تشبه بهم، والتشبه أن يفعل ما كان مختصا بالمتشبه به، أما ما كان مشتركا فلا تشبه، لكن ما كان مختصا به. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فهو منهم، هل المعنى أنه يكون كافرا؟ نقول هو حسب، هو على حسب إيش؟ الشبه، أي حسب ما تشبه به. إذا قلنا تشبه بهم في لباس مثلا، هل يكون مثلهم في الكفر، أو هو مثلهم فيما تشبه بهم فيه؟ الثاني. لكن قد يقال إن قوله فهو منهم يعني يوشك أن يكون منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن. وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. وإذا قلنا إنه منهم في هذه الخصلة التي تشبه بها فهو باعتبار إيش؟ الحال. أما إذا قلنا فهو منهم أي أن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن فهذا يفسر قوله فهو منهم في إيش؟ في المآل. ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى محبتهم وتعظيمهم والركون إليهم، وهذا قد يجر المرأة إلى أن يتشبه بهم حتى بالعبادة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. أولا كيف؟ الأسئلة؟ نعم. نعم نعم، هو استدل به بعض العلماء أنه إذا اختلف العلماء في مسألة أحدهم يقول هي حرام والثاني يقول هي مباحة فنأخذ بقول من يقول أنه حرام. لكن كما ذكرنا لكم أمس يجب أن ننظر إلى حال المختلفين فنقدم الأعلم والأوثق على غيره. ثم أن ذكرنا لكم فيما سبق أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فإن ترجح جانب أحدهم فهو الحق، وإن لم يترجح ففيها للعلماء كم؟ ثلاث أقوال: قول بالتخيير، وقول آخر بالأشد، وقول ثالث بالأيسر. إيش؟ نعم. لا، التعريف الخلاف إن كان الاشتباه الدليل فنعم. أصبر يا سليم يا أخي، إذا صرت تجاوب واحد لا ترفع يدك تشغلون. إذا كان الخلاف له حظ من النظر والدليل يحتمل أن يكون دالا عليه فهذا نعم، لا لأجل الخلاف ولكن لأن الدليل لم يتم. وأما إذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يعتبر ولا يعلل به. نعم يا سليم.
ويؤخذ
من الظاهر والباطن.
بعض الناس يخالف
الظواهر
يدعي
صلاح الباطن. هذا جيد، هذا جيد جدا. يقول إن بعض الناس يخالف الشريعة في ظاهره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. تجد مثلا يحلق لحيته ويقول التقوى ها هنا، يسبل الثوب ويقول التقوى ها هنا، يترك الصلاة ويقول التقوى ها هنا. نقول إن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الجسد دليل على فساد القلب، وصلاح الجسد قد يكون دليلا على صلاح القلب وقد لا يكون. فالمنافقون ظاهرهم الصلاح ومع ذلك قلوبهم فاسدة، لكن يكون القلب صالحا والقلب والجسد فاسد لا يمكن. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أورد بعضهم على مسألة لباس البنطال في البلاد التي عرف فيها ذلك، قال هذا لا يجوز لأنه لباس الكفار في الأصل، وهل إذا تشبه بعض المسلمين بهم وعما ذلك الفعل يكون الحجة على أن يلبسه المسلمون، فكيف يرد عليه؟
نعم، يرد عليهم بأن الرسول يقول من تشبه بقوم، وهذا الآن حسب الواقع صار لباس للجميع ما هو خاص بالكفار، وقد نص على هذا في فتح الباري نقله أيضا عن مالك رحمه الله وهو حق. لكن يبقى النظر في مسألة البنطلون أنه يمنع من كمال الصلاة
إذا كان ضيق
يمنع من كمال الصلاة، فنجد أحيانا هؤلاء الذين يصلون في البنطلونات نجد ما يستقر في الجلوس، ولو استقر لانشق اللباس.
جزاك الله خير.
نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، قلنا في حديث انس رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده، قلنا ان المراد بهذا اي اقسم قسما كنت كاذبا فيه او غير صادق.
اقسم قسما؟
نعم، ياخذ الله هو.
نعم. نعم نعم.
فاشكل عليه حفظه الله توفيق بين هذا المعنى وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عن النفس.
لا 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 لا، قلنا المناسبة والذي نفسي بيده أن أنه كأنه يقول أقسم بنفسي بيده، يعني ويتضمن هذا القسم إن كنت كاذبا أن يهلكني الله. لا لا، الدعاء نفسه يدعى نفسه بالهلاك عندما يصيبه كربة أو مصيبة أو ما أشبه ذلك.
شيخ تعقيب على سؤال الأخ كمال فيما يتعلق بالثياب إذا كانت أصبحت عرفا للناس،
إذا أصبح فيش
يعني من لباس الناس حتى لو كان أصلها من الغرب أو من المشرق، يستدل بعضهم الآن يقول إذن أيضا لباس الدبلة عند ال
إذا
لباس الدبلة هذا عند العقد،
إذا إذا
لبس الخاتم عند عقد النكاح،
إذا ما فهمت اللي بعد إذا فعل الشر،
لبس الخاتم
إذا لبس قفازا
عند عقد النكاح يكون أيضا
لا لا، لأن هذه مسألة الدبلة مصحوبة بعقيدة، مصحوبة بعقيدة، ولهذا بعضهم يكتب اسم زوجته في خاتمه والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمها، فهذا يشبه التولة التي جعلها رسول من الشرك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، تامه الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. نمشي في الشرح، مالك من خمس دقائق يعني. نعم، من فائد الحديث حديث ابن عمر الحث على التشبه في الصالحين من قول من تشبه بقوم فهو منه، ويتفرع على هذه الفائدة الحث على اتباع السلف الصالح في العبادة في العقيدة في المنهج في كل شيء، ليكون الإنسان إيش منهم. وهل يتشبه الإنسان بهم فيما لا يفعلونه على وجه التعبد كهيئة المشي هيئة اللباس وما أشبه ذلك، أو قال إن التشبه بهم في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرماً؟ الجواب الثاني، ولهذا نقول إن اتباع العادة في اللباس هو السنة ما لم يكن ذلك حراماً. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من التشبه بالكفار أو التحذير من التشبه بالكفار لقوله فهو منهم. وهل هذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ الصواب أنه على سبيل التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى حصل الشبه ثبت الحكم، سواء كان بإرادة أم بغير إرادة. فلو قال قائل إنه لبس ثياب الكفار لكن لم يقصد التشبه، قلنا ولكن حصل الشبه والنية محلها القلب، فننكر عليه ما أظهره من المشابهة، وأما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس إلينا. لأن بعض الناس الآن تنهى يقول ما قصد التشبه، ما قصد التشبه، تجد مثلا يجعل شعره على صفة معينة معروفة أنها من حلى الكفار، فإذا قلت له قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حصل التشبه، التشبه حاصل، والنية أمر خفي لا يطلع عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، فعلق الحكم على المشابه. طيب، فيه أيضا الحذر من متابعة أهل البدع، لأنه إذا تابعهم فقد تشبه بهم فيكون منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خلفه يمشي أو راكب؟ ليس فيه بيان، اللهم إلا كان في رواية لم نطلع عليه خلف النبي، ولكن ليظهر أنه كان راكبا. وقول نعم، فقال: يا غلام، ناداه بهذا الوصف لأنه كان صغير السن، احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ دينه، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وليس المراد أن نحفظ الله نفسه، لأن الله تعالى غني عن العالمين، لكن المراد حفظ دينه أي قم بشرائعه الواجبة والمستحبة، واترك نواهيه المحرمة والمكروهة. يحفظ الله يحفظك، هذا هو جواب الأمر، وهو الجزاء والثواب. يحفظك في إيش؟ في دينك ودنياك، في أهلك، في مالك، في بدنك، في جميع أحوالك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد. احفظ الله نعم، هذا هو الظاهر أنه كان رديف الرسول. طيب احفظ الله تجده تجاهك، هذا أيضا فائدة عظيمة. احفظ الله بإيش؟ بحفظ دينه. تجده تجاهك أي أمامك، وهذا يعني أنه عز وجل يدلك على كل خير. فإذا حفظت دين الله دلك على كل خير، لأن الذي أمامك هو قائدك، فيدلك على كل خير. احفظ الله. وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الناس مهما كان، اللهم إلا عند ضرورة القصوى فهذا له حال آخر، لكن اسأل الله وحده. وأنت إذا سألت الله بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف يجيب، لقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى في آية أخرى: أدعوني أستجب لكم. قد تستبعد أن يجيب الله لك مثلا، لكن لا تستبعد هذا، إن الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله. إذا استعنت أي طلبت معونة، فلا تلجأ إلى الخلق، استعن بالله. فإنك إذا استعنت بالله عز وجل استعانة حقيقية بإيمان وصدق أعانك. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، جواز الإرداف على الدابة بناء على أن قوله خلف النبي أي على الدابة، وكما ذكر أخوكم بأن الشارح يقول أنه كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مشروط بأمرين: الأمر الأول أن لا يشق على الدابة، فإن شق على الدابة فلا يجوز الإرداف. الأمر الثاني أن لا يخاف سقوطا، فإن خاف سقوطا فقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. كيف يخاف السقوط؟ أحيانا يكون رتف البعير منزلقا، فإذا ركبه الإنسان فربما يسقط على ظهره، ففي حال نقول لا ترتف. وهذا مراعاة لحال الراكب أو لحال المركوب؟ لحال الراكب، والأول لحال المركوب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بإرداف الصغار، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التواضع الجم للحق وللخلق ما ليس عنده عليه الصلاة والسلام. وإن شئتم دليلا على ذلك فمن الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيد، مولى من الموالي وصغير السن أيضا. ومن الذي أردفه حين ذهابه من مزدلفة إلى منى؟ نعم، الفضل بن عباس صغير لكنه من أقاربه، فراى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. الفضل بن عباس من أشرف الناس نسبا، وأسامة مولى من الموالي، لكن الكل منهم صغير. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إقامة البينة على تواضعه، لأن هذا أمر متواتر. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الحديث الهام أن تنادي الإنسان ولو كان أقرب قريب إليه. الرسول يكلم ابن عباس وهو رديفه على الدابة، بعيد ولا غير بعيد؟ قريب جدا، لكن الحديث مهم. ومن فوائد هذا الحديث هذه الوصايا العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخره. ومن فوائد الحديث أن من حفظ حدود الله وشرائع الله حفظه الله في دينه وبدنه وماله وأهله وعرضه أيضا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان لما حفظ ربه إيش؟ حفظه الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الحزم أن يحفظ الإنسان ربه ولا يبالي بأحد، يعني يعبد الله لا يبالي بالناس، يتجنب الحرام وإن انتهكه الناس لا يبالي، احفظ الله يحفظك. ومنها من فوائد الحديث أن أهم من يوجه إليه هذا ولاة الأمور الصغير والكبير، كل منهم يحب أن يحفظ، أليس كذلك؟ يحفظ في ماله وبدنه وعرضه. نقول إذا كنت تريد ذلك فهناك شيء واحد، مفتاح واحد، وهو أن تحفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله كان الله دليله، ومن كان الله دليله فهو مهتد بلا شك، لقوله احفظ الله تجده تجاهه. ومن ذلك من فوائد الحديث، بل هنا إشكال، تجده تجاهك. إذا قال قائل ألا يدل ذلك على ما ذهبت إليه الجهمية الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان؟ لأنه قال تجاهك، أي مقابل وجهك يدلك. فهل نقول إن هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون إن الله في كل مكان؟ الجواب لا، لا ليس كذلك، لأن الرسول قال تجده تجاهك، وقال في المصلي إن الله قبل وجهه، ونهى أن يتنخع الإنسان وهو يصلي قبل وجهه لأن الله قبل وجهه. وهذا لا يلزم منه أن يكون الله تعالى في الأرض، قد يكون الشيء أمامك وهو عال جدا عنك. أرأيت نجما قارب الغروب، هو أمامك أليس كذلك؟ وأين هو؟ في السماء، بعيد عنك. فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله تعالى في مكانه، ولكن الله عز وجل جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانا واختبارا للعباد، لأن هذه الأدلة المشتبهة يميز الله بها الخبيث من الطيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أخونا أين، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. طيب، إذن الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان إيش؟ أن يكون في مكانه، بل بل يكون تجاهه وهو فوق. ثانيا أننا لو قلنا بذلك لأبطلنا نصوصا واضحة صريحة في أن الله فوق كل شيء. ثالثا أنه لو قدر أن بين كون الشيء تجاهك وكونه في السماء تعارضا بالنسبة للمخلوق فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء. من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعلق حاجاته بربه بقوله إذا سألت فاسأل الله. طيب كل شيء نعم، لكن السؤال يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال. أما السؤال بلسان الحال فهو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه، وأما السؤال بلسان المقال فأن يقول اللهم ارزقني مثلا. ومن فوائد الحديث أنه أن الإنسان ينبغي له إذا استعان أن يستعين بالله، وأن من الحزم أنك مهما استغنيت عن الناس فافعل، مهما استغنيت لو شق عليك ذلك لو كبر عليك فافعل، لئلا يكون لأحد عليك منه، فاجعل المنه لله عز وجل. هذه وصايا نافعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن هو من أقرب الناس إليه وهو ابن عباس. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ما جاء السؤال؟ أي ما هو موجود عندكم؟ هو على كل حال نحن نحب أن نمشي فيها هذه المباحث. لكن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته وأحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. دلني على عمل، دلني مأخوذ من الدلالة وهي الإرشاد إلى الشيء، على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس، يعني حصل لي محبة الله لي ومحبة الناس، فيحصل له محبة من جانب الخالق وجانب المخلوق. كل إنسان يحب ذلك، كل إنسان يحب أن يحبه الله، وكل إنسان يحب أن يحبه الناس. أما الأول فخاص بالمؤمنين، والثاني عام، لأن حتى الكفار يحبون أن يحبهم الناس. وهذا سؤال عظيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا، يعني اتركها لا تتعلق بها لا تهمها، إن جاءك فقد أتتك، وإن جاءتك فقد أتتك، وإن فاتتك فلا تعلق نفسك بها. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنه من لازم الزهادة في الدنيا الرغبة إيش في الآخرة، وإذا رغب الإنسان في الآخرة فسوف يعمل ما يرضي الله ويكون سببا لمحبته. فصار محبة الله للزاهد في الدنيا من باب اللزوم، لأنه متى زاهد في الدنيا لا بد أن يرغب في الآخرة، وحينئذ يحبه الله عز وجل. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه أيضا من الوصايا العظيمة، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، ازهد فيه لأنه ليس ملكك ولا ينفعك فازهد فيه من أجل أن يحبك الناس. في هذا الحديث فوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستقامة والسؤال عن سبلها، لأن الرجل سأل عن شيء يكون به محبة الله ومحبة الخلق. ومن فوائد الحديث أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات جامعة، لأن ازهد بالدنيا هذه كلمة لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا وافيا لأخذ عليها صفحات، لكنها جاءت كلمة موجزة. ازهد بالدنيا يشمل الزهادة في المال، الزهادة في الجاه، الزهادة في المركوبات، الزهادة في المسكونات، الزهادة في كل شيء. ولو أردت أن تعدد ما يتعلق بالدنيا لتعبت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في كلمة واحدة. ومن فوائد الحديث إثبات محبة الله عز وجل لقوله يحبك الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يحب محبة حقيقية، وأهل التعطيل يقولون إن الله لا يحب، وأن محبته كناية عن ثوابه، فيفسرون الشيء بلازمه مع إنكاره. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يزهد في الدنيا وتعلق بها وصارت أكبر همه فإن ذلك من أسباب انتفاء محبة الله عنه، بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد في الدنيا، لأنها إذا كان سببا لمحبة الله فلا ينبغي للعاقل أن يفوت هذا. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد فيما في أيدي الناس. لماذا؟ لأجل أن ينال محبة الناس. أما الإنسان ليزهد فيما في أيديهم فإن الناس سوف يستثقلونه ولا يحبونه. مثلا إنسان كل ما رأى مع شخص ما يعجبه لا والله هذا زين، والله ليتني مثله. نعم، يقول هذه أول كلمة لعل صاحبه يقول تبي تفضل. إذا لم يقل هذا ترقى إلى درجة أخرى، يقول والله هذا زين، أنا لو أعطيتني إياه أنا أكتب شيء ينفع. نعم، وهكذا حتى يتدرج به. ولا شك أن كثيرا من الناس إذا رأى من شخص أنه يحب ما في يده يعطيه الله، يعطيه إياه إذا لم يكن في لضروراته، لكنه سوف يستثقل هذا الرجل، يستثقله وربما يكرهه حتى لو كان ذا عبادة وأحبه لله فستنقص محبته. واضح؟ طيب، كذلك أيضا بعض الناس لا يطلب أموالهم على سبيل التملك لكن على سبيل السعار، يستعين ربما وهو في غير حاجة، لكن نهمة ومرض في القلب أنه يطمع فيما في أيدي الناس، هذا لا شك أن الناس تقل محبتهم له. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يكون سبباً لمحبة الناس له. دليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على قوله يحب الناس، وإلا لقال له ما يهمك من حب الناس، أحبوك أم كرهوك. لكن ينبغي الإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع في كل وسيلة توجب أن يحبه الناس، وفضل الله يأتي من يشاء. أحياناً لا يملك الإنسان نفسه حتى يفعل ذلك، لكن ينبغي الإنسان إذا لم يكن ذلك من طبيعته أن يتطبع به. نعم،
يتعمدون أن يفعلون ما يسقط جاههم عند الناس.
نعم،
هذا شيخ محمود،
يعني بعض الناس يقول أنه ورد عن بعض السلف أنهم يحبون أن يفعلوا ما يسقط جاههم عند الناس. نقول هذا إن كان رياء فهو على خطر، وإن كان محبة ألا يشار إليه بالأصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى أن يتبع الإنسان في المصلحة. نعم، هذا ذكرناها يا جماعة، ما ذكرناها؟ أن الشيء إذا انتشر الآن وصار ليس من خصائص الكفار ذات التشبه، ولو كان الأصل إلا فيما يتعلق بالعقيدة مثل مسألة الدبلة، هذه نمنعها لأنها تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيش للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم. وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس الأخوات من الذهب، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست يعني الزوجة، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سببا للفراق، لأن هذا هو الصلة بينه وبينه، وهذا كله غلط. نعم. والله على كل حال الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحرم على غيره هو حر، ما في شيء ما في إشكال. رأى أنها تغرق الماء
في بلد الإسلام،
هنا خلاص هذا ما تحل، هل تموت بالغرق ما تحل. ما بلا كل حال أنا سمعت الآن في بلاد كثير من بلاد الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح، لكن ما على طريقتهم، على طريق مواسير يدخلونه في الأوداج ثم يشفطونه شفط، ما على طريقتهم، وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الإسلامية. نعم.
شيخ بالنسبة للتشبه بالكفار، إذا كان بعض الناس ينشر الجرائد
ينشر بجرائد
إيه؟ يعني يقول الثوب
ما له
داعي،
الثوب ما له داعي يعني ينشع عادي الإنسان،
لا يعني يقول يلبس بنطلون وهذا ما في شيء،
لا هذا مو صحيح. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرة، إلا إنسان مختص مثلا يعمل مكاين أو شبه ولا شهرة ما في إشكال، لكن في أظن في بعض البلاد الأخرى عادي.
هو الأصل
إذن لباس القميص عندكم شهرة.
لكن هذا وهذا
ها؟
يمكن هذا وهذا يعني حتى لو لبس القميص لا يعتبر شهرة لكثرة من يلبس.
طيب
ينظر إليه عندنا أنه من أهل الدين.
إيش؟
من لبس القميص عندنا ينظر إليه أنه من أهل الدين.
فواش
يعني ليس أفندية.
نعم.
شيخ طيب
لو تمت أسئلة اليوم خمس دقائق فقط.
الآن مفهوم الدبلة الآن تغير الشيخ، مسألة العقيدة
الدبلة
الآن يقول الآن الشيخ عندنا بلادنا لا يتميز الرجل إن كان متزوجا أو غير متزوج إلا بهذا وكذلك المرأة، فإذا خلعت الدبلة يعني يسعى إلى خطبتها وهذا فتقول ما استطيع أن أخلعها من أجلها، يعني لو خلعتها يأتي وهذا وقع الشيخ يخطبونها من زوجها.
سبحان الله أعوذ بالله،
فيكون ما عندنا حل إلا أن تبقى، لكن الاعتقاد الأول زال.
لا طيب ما ورا ما تخلف غير الأصبع الذي يتخذ الكفار فيه؟
أبدا، هي على حتى لو تغيرت الإصبع المؤمن هذه إشارة إلى
يعني لبس الخاتم إشارة إلى أنها غير متزوجة.
إلى متزوجة إذا كانت في أظن في اليسار وما أدري إذا نقلت في اليمين تكون يعني مخطوبة أو كذا. المؤمن شيء معروف.
على والله هي على كل حال أنا إذا كانت مصحوبة بعقيدة تنهى ينهى عنها بذلك.
إنما يكون عقيدة.
ما فيها خاتم يلبس.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الذي أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
قبل
الإسلام المرء
تركه
ما لا يعنيه.
رواه
الترمذي وقال حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أحاديث متعددة وأهمها الوصايا التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، الوصية الأولى ما معنى احفظ لا يحفظ؟ وشريعته نعم بالتزام أحكامه إيش يحفظ؟ في جميع أمورك يعني في المال والعرض والنفس والأهل في كل شيء. طيب الوصية الثانية نجاري. معناها أنك إذا حفظت الله تلك على كل خير. هل لها شاهد من القرآن؟
شاهد من القرآن؟
نعم.
قوله تعالى أن يتق الله لهم خير ويرزقهم حيث لا يحتسب.
قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى.
نعم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. طيب الوصية الثالثة إذا سألت فاسأل الله. هل يؤخذ منها كراهة أن يسأل الإنسان غيره يدعو له يقول له فلان ادعو الله لي؟ نعم الظاهر العموم حتى في هذه الحال لا تسأل حتى ولو كان رجلا صالحا أحسن. طيب الوصية الرابعة أين عملت؟ واليوم الظاهر أنك ما أنت بحاضر بعد. حتى اليوم الظاهر أنك ما أنت بحاضر لأنك متكئ على العمود. أي طيب إذن ليس على ما حرج ولا على المريض حرج. طيب ها تعرف الوصية الرابعة؟ نعم المعنى يعني إذا أردت عونا أو طلبت عونا فليكن من الله عز وجل. طيب حسن هذه الوصايا الأربع إذا اعتمدها الإنسان حصل على خير كثير لأهميتها. طيب مر علينا إثبات أن الله تعالى يحب هذا اللي ثبت أنت
جديد اليوم جيش
جديد الله يحييك. طيب إذن الضيف له الإكرام. نعم يلا صالح.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا
قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله. طيب محبة الله هي ثوابه أو إرادة ثوابه أو صفة سوى ذلك؟
صفة سوى ذلك والثواب مستلزم في محبة الله عز وجل.
يعني من لازم محبة الله للعبد أن يثيبه ولا ثواب إلا بإرادة. بارك الله. طيب ثم قال أيضا درس الجديد يقول وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب هذه جملة مؤكدة بإن والمحبة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يحب من شاء من الأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. محبة الله تتعلق بهذا كله بالأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. أحب البقاء إلى الله مساجده هذه متعلق بإيش؟ أين هذه بالمكان. في الأزمان أحب العمل إلى الله تعالى أو نعم أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة على وقتها هذا يتعلق بالأعمال والأزمان أيضا لأن الزمن الأول أو أول الزمن محبوب إلى الله عز وجل. طيب الأشخاص إن الله يحب المتقين هذا عموم هناك خصوص لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه مقيدة بإيش؟ بشخص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يقرأ فيختم يقول والله أحد لأنها صفة الرحمن قال أخبروه أن الله يحبه. طيب هنا يقول إن الله يحب العبد العبد بالعبودية الكونية والشرعية؟ لا، العبد بالعبودية الشرعية، لأن العبد بالعبودية الكونية دون الشرعية لا يحبه الله، كالكافر مثلا، الكافر عبد لله تعالى بالعبودية الكونية لأن الله تعالى يفعل فيه ما شاء. إذن العبد بإيش؟ بالعبودية الشرعية. الصفة الثانية التقي، يعني متقي لله عز وجل. والتقوى هي فعل ما يقي من عذاب الله من طاعة الله تعالى بأوامره تعالى بأوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الغني يعني الغني عن غير الله، هو غني بنفسه، قانع بما أعطاه الله، لا يسأل الناس ولا يلحف في المسألة. والوصف الرابع الخفي، إنسان خفي لا يحب الظهور ولا يتصدر لشيء، لأن أهم ما عنده هو محبة الله له ورضى الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب خفي ولا غير خفي؟ خفي، ما يعرف ولا يذل له فيدخل. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ولا يبالي بنفسه، لا يبالي بنفسه، أي مكان يوضع فيه يوضع فيه، إن شفع لم يشفع، وإن سأل لم يعطى. فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر أمام الناس، هذا هو الذي يحبه الله. أما من أحب أن يظهر، وتجد مثلا إذا جلس في المجلس قام يتحدث وكأن لم يكن في المجلس سواه، أو إذا جلس في مجلس قام يلحف في المسألة إذا كان حوله طالب علم، ما تقول في كذا، ثم كيف تجمع بين هذا وبين هذا، كأنه يفصل ويبين، من أكبر العلماء. كن خفيا، كن خفيا تكون عند الله تعالى عظيما رفيعا. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب، ومنها الحث على هذه الأوصاف الأربعة، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، والثاني مش جماعة التقوى، والثالث الغنى عما في أيدي الناس، والرابع الخفاء. هذه صفات يحبها الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بها إلا من حث عليها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس، بل ويستغني حتى عن الناس، فلا يطلبن من أحد شيئا إلا عند الضرورة، لا يطلب مالا ولا يطلب مساعدة ولا يطلب شفاعة ولا يطلب أي شيء إلا عند الضرورة، لأنه لا يتحقق كونه غنيا إلا بهذا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون خفيا، لكن هل يلزم من ذلك أن نأمره بالعزلة؟ الجواب لا، لا نقول اعتزل الناس، لكن نقول لا تحرص على إبراز نفسك، ثم اعلم أنك إذا أخفيت نفسك وكنت أهلا لأن تظهر وتبرز فإن الله سوف يظهرك، لا تذهب، سوف يظهرك الله عز وجل ويبرزك ويعلم الناس بك. أما العزلة فأصح الأقوال فيها أنها إذا كانت دفاعاً عن الدين فهي خير، وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. إذن خالط الناس، اصبر على أداهم، وقول الرسول ويصبر على أذاهم يدل على أن هذا الرجل كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأن الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه، لكن الذي يتعرض لهم هو الذي يؤذي. وقد قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إيش؟ واصبر على ما أصاب. طيب، ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. من حسن، من هنا للتبعيض، وهي خبر مقدم، وتركه مبتدا مؤخر. ترك ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله بل لا شأن له به. فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشيء ولا يتعرض للسؤال عما لا يعنيه فاعلم أنه حسن الإسلام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي الحديث فوائد: أولا أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، وأن لحسن الإسلام علامات، منها هذه العلامة. ومن فوائد الحديث الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حسن إسلام المرء، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يسألون الناس إذا رأوهم يتكلمون في كلام سر: وش قال لك؟ وش أجبت؟ هل هذا يعني؟ أو يتصنتون على الناس ليسمعوا ما قالوا، هذا أيضا مما لا يعنيه. أما الذي يعنيه فابحث عنه، لكن شيء ما يعنيك اترك. وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف تستريح، لأن الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسره بل قد يسمع ما يسوءه. ومن فوائد الحديث أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه ويسأل عنه. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما أجيبه، على ما ينفعك، واستعن بالله. وهل من ذلك، أي من ترك ما لا يعني، أن لا يتكلم إلا بخير؟ الجواب: نعم، إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبر. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. قال: وعن المقدام ابن معدي كرم. عن المقدام مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ وعن المقدام ولا المقدامة؟ المقدامي. طيب، ابن معدي كرم مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف، مجرور بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه مركب تركيب إيش؟ تركيب مزجي، يعني نمزج أحد الاسمين بالآخر، مثل حضرموت. حضرموت مركب تركيب مزجي. وهناك تركيب يسمى تركيبا إسنادية، مثل الشنفري، وأصله الشنفري، ومثل رجل يسمى شاب قرناه، جاء شاب قرناه، هذا مركب تركيب إيش؟ إسناد. طيب، هناك تركيب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه، مثل كتاب محمد. وهناك تركيب عددي، يعني يركب أحد العددين مع الآخر، مثل 13 و إلى 19. على كل حال هذه الأنواع التركيبات تختلف من حيث الإعراب. المركب تركيبا مزجيا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة ويجزم الاسم لا يدخل الجزم. تمام. طيب ابن مهدي كريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أخرجه الترمذي وحسنه. ما ملأ ما نافية وملأ فعل ماض وعاء مفعول ملأ وشرا صفة ومن بطن واضح. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان يملأ الأوعية يملأ الإناء حليبا ليشربه الناس. طيب هذا ولا غير طيب؟ طيب يملأه طعاما ليأكله الناس. طيب لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول البطن هذا لا تملأه، فما ملأت وعاء شطا منه. والبطن وعاء ولا غير وعاء؟ البطن وعاء لأنه مقر الطعام والشراب ويسمى المعدة. يقول رسول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أي من معدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه، وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعاما ثم يفرغ، المعدة معمل معمل، يعني أنه يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه. هذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب، لا بد أن يتعب. ولهذا قال بعض الناس لا تأكل طعاما على طعام، فإن إدخال الطعام على الطعام من المهلكات. ومثل ذلك قال لو أعطيت عملة رجال يعملون عملا وقلت اعملوا هذا وهو عمل مذنين يعني متعب، ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت اعملوا، ماذا يكون؟ سيتعبون، إما أن يدعوا العمل الأول على عجره وبجره، وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. هكذا المعدة. ولهذا نقول لا تملأها. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض السكر ومرض الغم ونحو ذلك إلا بأسباب الكثرة، كثرة الأكل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركب. الآن كم يقدم لك على الغد من نوع؟ نعم لا ثلاثة قليلة، لكن بعض الناس ثمانية تسعة. نعم هذه الأغذية تختلف ويختلط الغذاء، يختلط الدم، يصير مركب من عدة أغذية ويصعب علاجه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو حق قال ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضا مركبة وأسهلهم معالجة، لأن معالجتهم لا تحتاج إلى تعب. أنا طيب ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه لها يعني أسباب كثيرة، لها مفاسد كثيرة. وفي آخر الحديث فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. الطعام يحتاج إلى شراب، ولهذا يقول كلوا واشرب، اجعل الطعام له الثلث والشراب الثلث وثلث للنفس لتتنفس ويتسع نفسك. وهذا لو أننا مشينا عليه ما أصبنا بالأمراض إلا أن يشاء الله، لكن هذا من أسباب الوقاية. ويذكر أن بعض الأوروبيين لا يشبعون في الأكل لكن يكثرون عدد الوجبات. الآن نأكل 3 مرات، هم يأكلون 5 مرات لكنهم لا يكثرون الأكل، وهذا هو الترتيب الصحيح. كل قليلا وإذا جعت فكل. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان، وجه ذلك أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطب تماما. ومنها أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى. تأخذ عقيد؟ نعم، النهي عن ملء البطن لأنه موجب للأذى. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إذا لا يحل للإنسان أن يأكل أكلا يتأذى به. بعض الناس الآن ما شاء الله يأكل أكل كثير ويملأ بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من الطعام، من ملء البطن، ثم بعد ذلك يطلب أشربة تهضم. الله المستعان. الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة ويروح يدور ماء يطهرها به، من الأصل لا تكثر. طيب، فإن قال قائل: أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد أكل أو قد شرب لبنا حتى لم يجد له مكانا؟ بلى، لكن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وهذا شيء نادر. والرسول عليه الصلاة والسلام عذره من أجل أنه كان جائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه أحيانا يجعل للمرء ما يقابل حاله التي كان عليها حتى يعرف قدر حكمة الله ونعمته، كما فعل مع جابر. جابر رضي الله عنه في جمل، كان معه جمل قد أعيا وتعب، وأراد جابر أن يسيبه ويتركه، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام فضرب الجمل ودعا له، فانطلق الجمل يمشي حتى كان في سابق القوم، وكان بالأول في أخريات القوم، وأراد أن يسيبه أي سمين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه صار الجمل على هذا الوجه. ثم قال له: بعنيه بأوقية. فقال: لا، كان بالأول يريد أن يسيبه، والآن ما امتنع أن يبيعه على أشرف الخلق نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو السبب أيضا، الأصول هو السبب في أنه صار يمشي قويا، ومع ذلك أبى، لكنه قال: بعني. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه متمسك به، يعني لما رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا به باعه عليه. لما وصل المدينة أعطاه الثمن، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وقال له: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكرم وهذا الامتحان، أراد أن يمتحن هذا الرجل، كان بالأول مشفقا، يعني كان في الأول كارها لهذا الجمل، ثم صار راضيا به، ثم باعه، ثم جاءه الجمل والثمن. وأصل شراء النبي عليه الصلاة والسلام له من أجل الاختبار والامتحان. نعم، لا نروح كثير. طيب، إذن نقول مما ينبغي الإنسان أن يأكل إيش؟ ثلثا، ويشرب ثلثا، ويتنفس بثلث. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه غذاؤك دائما. لكن النادر لا حكم له، يعني لو جاز لك الطعام أو الشراب وملأت بطنك منه أحياناً فلا بأس، أما أن تجعل هذا ديدنك لا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده قوي. كل مبتدأ وخطى خبر أي كثير الخطأ، لأنه لم يقل كل بني آدم يخطئ، قال خطى أي كثير الخطأ. وما أكثر خطأ، والخطأ يدور على شيئين، إما ترك واجب وإما فعل محرم. وأينا سلم من ترك الواجب؟ نسأل الله العفو. أينا سلم من فعل المحرم؟ كذلك. ولكن خير الخطائين التوابون، أي الرجعون عن خطأهم إلى الله عز وجل حتى لو تكرر. نعم حتى لو تكرر، لأن كلمة خطأ تدل على إيش؟ على الكثرة. وخير الخطائين التوابون، كلما أخطأ تاب، كلما أخطأ تاب. طيب وسيء الخطائين هو الذي لا يتوب ولا يبالي ولا يهتم، هذا سيء الخطائين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. الحمد لله، أنت وإن كثر خطأك لا تيأس، تب إلى الله ويمحى الخطأ حتى ولو تكرر. واعلم أن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وشروط قبولها خمسة. الأول إخلاص النية لله، والثاني الندم على ما وقع، والثالث الإقلاع عنه في الحال، والرابع أن يعزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون قبل رد التوبة. كم شروط القبول؟ اللي على يسار في الرياض خمسة. ما هي؟ لا قبل كل شيء أحسن. طيب هات غير مرتب.
الندم يكون قبل
الأوان. طيب ونجيزك أن ترويه بالمعنى
قبل انتهاء التوبة.
ما خل. طيب قبل رد التوبة. والثالث
الإقلاع عن الدم.
تمام. والرابع طيب نعدها مرة ثانية. الأول الإخلاص لله، وهذا أساس كل عمل صالح، كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله، وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك. الثاني الندم، بحيث يتحسر ويتأسف وأن لا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده، لا تقربا إلى الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا، لابد من الإخلاص لله عز وجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.